إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بالأمس إخواني في الله كان الشروع في ذكر علامات الساعة الكبرى، وبدأنا بذكر علامة الدخان وما يتعلق بها من مسائل، ثم عرجنا بعد ذلك إلى العلامة الثانية وهي خروج الدابة، وذكرنا تحت مبحث الدابة العديد من المسائل. وأشرنا إلى العديد من المسائل المتعلقة بخروج الدابة والتي ستخرج في آخر الزمان، ما يتعلق بأدلتها وما يتعلق بزمن خروجها وبوقتها، وهكذا ما يتعلق بمكان ظهورها، ثم إلى أن وصلنا إلى حقيقتها وما عبر عنه العلماء في بيان كيفيتها وبذكر شيء من صفاتها. ومن آخر المباحث التي نقف عليها فيما يتعلق بأمر هذه الأمارة ما يتعلق بأعمال الدابة إذا خرجت. هذه الدابة إذا خرجت أولا هي ستكون أمارة على أمور وعلامة على أشياء، هي تكون علامة على ثلاثة أشياء. المعلم الأول أنها ستكون علامة على قرب القيامة، والمعلم الثاني أنها ستكون علامة على انتشار الفساد وكيف أنه طم وعم، والمعلم الثالث أن هذه الدابة ستأتي وهي مؤذنة بانغلاق باب التوبة، بانغلاق باب التوبة، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. فذكر عليه الصلاة والسلام أن من الأمور الثلاث التي إن خرجت فحينها لا ينتفع الناس من إيمانهم ولا ما كسبوه من خير، منها الدابة. إذن هذه ثلاثة أشياء ستأتي بها الدابة: أولا إشارة إلى قرب القيامة، ثانيا أمارة على كثرة الفساد، ثلاثة إغلاق باب التوبة. أما ما ستأتي به من أعمال فإنها ستقوم بهذه الأمور: أولا ما جاء ذكره في القرآن أنها تتكلم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه الدابة تتكلم. واختلف العلماء في مسألة كلام الدابة، بماذا تتكلم؟ قيل أنها تتكلم ببطلان الأديان، تتكلم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. وقد مضى معنا في درس أمس أن من أهل العلم من ذكر أن الدابة عبارة عن رجل يناظر، وقلنا هذا القول ضعيف، فهي دابة، لكن قالوا أن من كلامها تبين هذه الدلالة على أن الأديان باطلة سوى دين الإسلام. وقيل أنها ستتكلم بما يسوءهم، تتكلم بما يسوءهم من التحذير والوعيد الشديد، وقيل أنها تتكلم بما جاء به النص أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون. إلا أن ابن كثير رحمه الله تعالى عقب على هذا القول وفيه نظر لا يخفى، فيه نظر لا يخفى. وقال الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى في بيان كلام الدابة بأنها تكلمهم بأنهم لا ينتفعون بآيات الله الناطقة، تكلمهم بأنهم لا ينتفعون بآيات الله الناطقة بمجيء الساعة. وقيل أنها تتكلم بأن هذا مؤمن وهذا كافر، هذا مؤمن وهذا كافر، وهكذا أقوال كثيرة يذكرها العلماء في مسألة الكلام. لكن نعلم أن من عمل هذه الدابة أنها تتكلم. والعمل الثاني الذي تقوم به الدابة أنها تسم الناس، تسم بمعنى أن تجعل عليهم وسم، وهو العلامة والأثر، العلامة والأثر. فقد دلت الأدلة على أن هذه الدابة تجعل على الكافر علامة، تجعل على الكافر علامة يتميز بها عن المؤمن. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: وتخرج الدابة فتسم الناس، فتسم الناس على خراطيمهم، على خراطيمهم. والمقصود بالخرطوم ها هنا الآناف والأنوف. قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم. هذا الذي وسم يعمر، يطال به العمر حتى يشتري الرجل البعير، فيقول أو يقال: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين، فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. وهذا الحديث أورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فهذا الشاهد من الحديث أن الدابة تسم الناس، وهذا يحمل الوسم على الكفار، تسمهم في خراطيمهم. وما هذا الوسم في الخرطوم في الأنف؟ قال ابن الأثير رحمه الله تعالى، قال ابن الأثير: يعني تصيبه فتجعل له أثرا مثل أثر الخطام، فتجعل له أثرا مثل أثر الخطام، يعني علامة كأن شيء قد تم جعل وثاق على خطامه، هو ليس له خطام لكن علامة، فالله أعلم بكيفيته، لكن جاء التشبيه بهذا. قال: تصيبه فيجعل له أثرا مثل أثر الخطام، الخطام الذي يجعل على الدابة. فهذه الدابة تسم الكافر بهذا الوسم، هذا الكافر الموسوم بهذه الأمارة بهذه العلامة يطال به العمر وهو على حالته. فيأتي واحد من أهل الإسلام يشتري بعير من هذا، فيسأله الناس: من أين جئت بهذا البعير؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين، أي ممن خطم ووسم من قبل الدابة، فأصبح هذا التمييز يميز به هؤلاء. هذا إخواني في الله خلاصة ما أذكره، وهو المبحث الأخير من المباحث المتعلقة بعلامة الدابة. ننتقل الآن إلى العلامة الثالثة والرابعة والخامسة، وهي مسائل الخسوف. الخسوف، فإن مما دلت عليه الأدلة أنه من علامات الساعة الكبرى ما يكون من الخسوف الذي يقع، أو من الخسف الذي يقع في الأرض، ما يكون من الخسف الذي يقع في الأرض. وتحت هذا المبحث إخواني في الله عدة مسائل. المسألة الأولى، ما معنى الخسف؟ ما معنى الخسف؟ يقال خسف المكان يخسف به خسفا. وما معنى؟ قال أهل العلم: إذا ذهب في الأرض وغاب فيها. ذهب في الأرض وغاب فيها، أي ابتلعته الأرض، هذا هو الخسف. هذا هو الخسف. ومنه قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض. وعملية الخسف إخواني في الله قد تقع لأسباب متبادر للناس في مثل هذه الأزمان، مثال ما يقع من أثر الزلازل. تجد أراضي كانت موجودة بفعل الزلازل تنهار وتنزل إلى جوف الأرض تختفي، أو أحيانا بما يسمى بانهيار التربة، أو ما يسمى بانجراف التربة. تجد أحيانا بعض الأماكن والقرى في أماكن فهذه الأرض تسيح، تنزل، تهبط من غير الزلزال، تهبط، يسمى هذا انجراف ترابي، فتنساق تحت الأرض. تقع هذه المظاهر، هذه في اللغة العربية يسمى خسف. ومن مسائل الخسف ينبغي أن نعلم إخواني في الله أن من أعظم أسباب الخسف، بل هو السبب الذي لأجله يخسف الله جل وعلا بمن شاء، المعاصي والذنوب والكفر والشرك، وإذا عم الفساد فحينها يأتي الله جل وعلا بالخسف. والأدلة الكثيرة تدل على ذلك، كما جاء في قول ربنا عز وجل حين ذكر أحوال المتمردين وكيف أن الله عز وجل أنزل عليهم العقوبات، قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، أي بالعقوبة. فذكر ربنا عز وجل من صور العقوبة، قال سبحانه: ومنهم من خسفنا به الأرض. خسفنا به الأرض، ابتلعته الأرض. وجاء كذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة، يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسح وقذف. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا ظهر الخبث. نعم، إذا ظهر الخبث. وهذا الحديث رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. وأيضا جاء من حديث عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف ومسح وقذف. خسف ومسح وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله. فالشاهد أن هذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل أخبر أن الخسف إنما يأتي إذا عم الفساد، فالخسف عقوبة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه، وكان من دعائه: وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. قال وكيع رحمه الله تعالى: قال يعني الخسف، لأن الخسف من تحت تبتلع الأرض كما قلنا بسبب من الأسباب، لكن حقيقته عقوبة. فنبينا يستعيذ، ولهذا جعل ذلك مما يأتي به المسلم ليلا ونهارا في صباحه ومسائه، أن يستعيذ بالله من الخسف: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. المسألة الثالثة من مسائل هذه الأمارة أن نعلم أن الخسوف من أشراط الساعة. الخسوف أو الخسف من أشراط الساعة، وذلك لما مضى معنا في الدروس التي خلت من حديث حذيفة بن أسيد حين أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. ومما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمارات خسف، ذكر عليه الصلاة والسلام الخسف، قال: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وجاء عند الطبراني من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. فقالت: يا رسول الله، يخسف بالأرض وفينا الصالحون؟ يخسف بالأرض وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أكثر أهلها الخبث. إذا كان أكثر أهلها الخبث. ففي هذا الحديث بيان على أن من أشراط الساعة أن يقع الخسف في الأرض، وفيه كذلك بيان على أن من أعظم أسبابه الماذا؟ أن يعم الفساد في أرجاء المعمورة. وهذا الحديث حسنه جماعة من أهل العلم لشواهده. المسألة الرابعة: هل هذه الأمارة وقعت أم لا؟ الخسف، والذي نعني به أن يكون علامة من علامات الساعة. نعم، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه العلامة قد حصلت، وأن الخسف قد وقع. ومرد هؤلاء إلى الوقائع التي حصلت في أزمانهم، بأن أراضي وأن قرى أذهبها الله. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا مذهب جماهير العلماء، إلى أن هذه الخسوفات الثلاث لم يقع منها شيء. وأما ما عول عليه بعض العلماء من هذه الخسوفات التي وقعت هاهنا وهاهنا، فهي خسوفات أولا متباعدة في أزمان متقدمة. وقد ذكرنا أن من وصف أشراط الساعة الكبرى أنها مختزلة في آخر الزمان، لا تكون متقدمة، لأن من أشار إلى الخسوفات في أزمان قديمة. وقد ذكرنا أن من صفة العلامات الكبرى أنها مختزلة في آخر الزمان، فما عرج عليه بعض العلماء من وقوعها إنما أشار إلى وقائع قريقة بعيدة قد حصلت قديما. وأيضا كذلك هي محصورة في أهلها وفي بلدة أو قرية معينة. لكن الذي يذكر في أشراط الساعة أن الخسف الذي يقع هو خسف عظيم مدوي جلي، تهتز له الأرض، تهتز له الأرض. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وقد وجد الخسف في مواضع، نعم من حيث الوقوع وقع، قال: لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة، لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، أي هذا الذي حصل لا شيء أمام الذي سيحصل، قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. ذكر هذا في فتح الباري، أي أن ما سيأتي من الخسف أعظم مما وقع على الناس من حيث العظمة ومن حيث الشمولية ومن حيث التأثير ومن حيث التأثير. وهنا أذكر فائدة حول بعض ما وقع للناس من أنواع الخسف، وقد ذكر ذلك المؤرخون في كتبهم، وهذه فائدة أذكرها عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال: وقد وقع بعضها، أي أنواع الخسوف خسف الأرض، قال: وقد وقع بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن وهب وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أنه وقع بعراق العجم زلازل وخسوفات هلك بسببها خلق كثير. قال: وقد وقع ذلك عندنا بشرق الأندلس فيما سمعناه من بعض مشايخنا بقرية يقال لها قطر تندة، من قطر دانة سقط عليها جبل هناك فأذهبها. قال: وأيضا سمعنا من بعض أصحابنا أن قرية من أعمال برقة يقال لها ترسة أصابها زلزلة شديدة هدم حيطانها وسقفها على أهلها فماتوا تحتها ولم ينج منهم إلا قليل. وهكذا ابن الجوزي وهكذا ابن كثير في البداية والنهاية عرجوا على كثير من الوقائع المفجعة الموجعة عن خسوفات في الأرض أصابها الله لأقوام وقرى فأذهبها سبحانه وتعالى، لكن هذه لا تعد من أشراط الساعة، وإنما تكون هذه كمقدمات، بل منهم من اعتبرها من أشراط الساعة الصغرى. المسألة الخامسة والأخيرة في هذا المبحث مسألة: أين تقع هذه الخسوفات؟ الأحاديث دلت على أن الخسوفات التي هي من أشراط الساعة الكبرى ستكمن في ثلاثة أماكن: خسف بالمشرق وبالمغرب وفي جزيرة العرب. أما الخسف الذي يكون بالمشرق فالمراد به مشرق المدينة، مشرق المدينة، وليس المقصود بجميع المشرق لا، وإنما بعض الأنحاء بعض الجهات من مشرق المدينة، هذا سيذهبه الله. والخسف الثاني ما يكون خسف بجزيرة العرب كذلك كما قيل، ليس الجزيرة بأسرها تذهب وتزول لا، وإنما جزء من أجزائها أو ناحية من نواحيها سيزيله الله ويخسف الله جل وعلا به الأرض. وجاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل، فيقال حتى يخسف بقبائل فيقال: من بقي من بني فلان، فيقال: من بقي من بني فلان، أي أن هذا الخسف الذي وقع في بعض بلاد الجزيرة العربية يذهب الله جل وعلا قبائل بأسرها، ما يبقى منها أحد، إذن تبقى في بعض النواحي. وأما الخسف الثالث وهو الخسف الذي يكون في جهة المغرب، ونعني به مغرب المدينة، وهو كذلك بالمثل يكون في بعض أنحائها وأرجائها، ليس في كل المغرب. فهذا إخواني في الله من أهم المسائل المتعلقة بهذه العلامة، والتي هي العلامة الثالثة والرابعة والخامسة من علامات الساعة الكبرى. ننتقل إلى العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها تعتبر من علامات الساعة الكبرى، وقد ذكر العلماء كما أشرنا إلى أن هذه العلامة تعتبر أول تغير للعالم العلوي، أول تغير للعالم العلوي، لأنها مقدمة للقيامة، طلوع الشمس من مغربها. وتحت هذه العلامة إخواني في الله عدة مسائل. أولاها الأدلة الدالة على أن طلوع الشمس من المغرب من علامات الساعة، دليل ذلك ما جاء في حديث الباب، وهو حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات طلوعا طلوع الشمس من مغربها، إن أول الآيات طلوعا طلوع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وهذا كما قلنا إن أول أي باعتبار العالم العلوي من المتغيرات، لا باعتبار أن أول أمارة من علامات الساعة، لا، هي ليست أول أمارة بل هي آخر أمارة، آخر أمارة من أمارات ومن أواخرها طلوع الشمس من مغربها، لكن الأولية بالنسبة لما سيأتي بعدها من تغير مجريات الكون، ما سيقع في الأجرام والأفلاك والسماوات وما يكون من الشمس والقمر من الخسوف ومن ماذا ومن ذهاب الضوء. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا، وقلنا شرحه أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تخرج عليكم هذه الأمارات الست، ومنها طلوع الشمس من مغربها. من مسائل طلوع الشمس من مغربها أن نعلم أن هذه العلامة هي إذان عن إغلاق باب التوبة، إذا ظهرت فلن ينتفع أحد بإيمانه، من كان كافرا وأعلن إسلامه يرد إسلامه عليه، ومن كان مفرطا، من كان عاصيا فرأى هذه العلامة فأهرع إلى المساجد، هرع إلى التوبة، لن يستفيد شيئا، تغلق أبواب التوبة، فكل بعمله. ومما يدلل به على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. بمعنى إذا طلعت الشمس من مغربها فلن ينتفع أحد بإستوبته ولا بإسلامه. وهكذا جاء في الحديث الذي قد ذكرناه عندما تكلمنا حول الدابة، ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ومنها طلوع الشمس من المغرب، أي أن الإنسان لن ينتفع بإيمانه. ولماذا لا ينتفع؟ قال العلماء: لأن الناس، وتخيل هذا المنظر، الناس قد ولفوا على مر عمر الكون، عمر الكون أجيال وأحقاب وقرون، الشمس تأتي من المشرق فإذ بها تأتي من المغرب، هذا شيء يعني، هذه يعني من ذا الذي يتردد بأن الله هو الحق وأن الله هو المعبود؟ حينها ستلجأ الناس، قال العلماء حينها ستنخلع القلوب، تنخلع القلوب وتنقطع كل شهوة، من سيتلذذ بعد هذا؟ إذا ما بقي إلا ساعة ستقوم الآن. فقال العلماء فعلى هذا الوصف كأن الإنسان قد عاين الموت، كأن الموت قد جاءه، كأن الموت قد جاءه لما يرى هول هذه الآية أمامه. ولهذا فإن الإنسان عند موته لا ينتفع بإيمانه، وكذلك إذا عاين هذه الحقيقة التي لا شك فيها ولا ريب أن وعد الله حق، فباب التوبة يغلق حينها. المسألة الثالثة من مسائل طلوع الشمس من مغربها، منشأ هذا الطلوع، كيف ينشأ هذا الطلوع؟ ينشأ هذا الطلوع بما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فغربت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون أين تذهب هذه؟ أتدرون أين تذهب هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، تذهب حتى تسجد تحت العرش، وهي لا زالت كذلك ساجدة حتى يؤذن لها ويوشك أن تسجد. يعني جاء في بعض الروايات الطويلة في الصحيح مسلم أنها إذا خرت ساجدة تستأذن ربها فيأذن لها ربها بالانصراف فتأتي من مطلعها، وهكذا تعود فتسجد فتستأذن من ربها في الانصراف فيأذن الله لها فتطلع من مطلعها، وهكذا على مر السنوات والأحقاب والقرون منذ أن خلق الله الكون. قال عليه الصلاة والسلام: فيوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها. أي أن هذه العادة سيأتي عليها زمان ستقف. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لها: ارجعي من حيث جئت، ارجعي من حيث جئت، جاءت من أين؟ جاءت من جهة المغرب، ارجعي، ارجعي من جهة المغرب. فترجع حين تظهر على الناس ماذا؟ تطلع على الناس من جهة المغرب. هذا الحديث جاء في الصحيح وله طرق كثيرة وروايات مختلفة تؤول على هذا المعنى، تؤول على هذا المعنى. هذا الحديث إخواني في الله يوضح منشأ طلوع الشمس من مغربها، أن الشمس تأتي يوميا تحت عرش الرحمن فتخر ساجدا يستأذن يؤذن لها إلى أن يحين الوقت المحتوم، فلا إذا أذنت لا يؤذن لها، وإنما يأمرها ربها بأن ترجع من حيث جاءت فترجع على الناس من جهة المغرب، وهذه أمارة على العلامة الكبرى وعلى قرب الساعة. هذا الحديث إخواني في الله لما له تعلق بطلوع الشمس من مغربها حصل فيه إشكال كثير كثير. هذه الإشكالات منهم من يوردها على حسن نية فأراد أن يصل إلى الكيفية والطريقة، ومنهم من هو خبيث الطوية من ملاحدة من متشككة من طاعنين في السنة، فأخذوا يأتون بشبهات حتى يسقطوا دلالة هذا الحديث. ومثل هذه الإشكالات مثلا مسألة السجود، كيف تسجد الشمس؟ وما نتصور السجود إلا بانحناء إلى غير ذلك، وهذا ليس بصحيح. أولا إخواني في الله، ينبغي أن نعلم أننا في مجال ما يكون من علم الغيب نفوض الأمر لله جل في علاه. ولهذا قال إمام الخطابي معلقا على هذا الحديث، قال: ولا ننكر أن يكون لها، أي الشمس، لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما هو خبر عن غيب فلا نكذب به ولا بكيفيته، لأن علمنا لا يحيط به. ما نستطيع، العقل مخلوق، العقل له مقدار يصل إليه ويقف، ما بعد هذا ما يستطيع العقل أنه يتصور، ما يستطيع أن يتصور، فهذا ما يحيط الإنسان يحيط به. وربنا عز وجل قد أخبرنا أن الكائنات وأن المخلوقات وأن ما في الكون يسجد لله، كما قال سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الآية. فذكر ربنا عز وجل أن جميع المخلوقات تسجد، فمن طعن في السنة كيف سيطعن في هذه الآية؟ فربنا أخبر أن الشمس تسجد، لكن في هذه الآية أخبر رب، في هذا الحديث أخبر نبينا على أن سجود الشمس تحت العرش، تحت العرش. والسجود قال العلماء ليس هو السجود الذي يتداوله الفقهاء أن يكون بالحناء، لا، السجود في اللغة بمعنى الخضوع، يسجد بمعنى تخضع له المخلوقات. لكن يشكل هذا أيضا في مسألة، وهل معنى هذا أن الشمس إذا بمعنى أنها تسجد لله، بمعنى أنها تخضع لله، بمعنى أنها في كل آن وحين تخضع لله تحت العرش؟ الجواب لا. وبهذا قال العلماء أن للشمس سجدتين، سجود عام وسجود خاص، فإن للشمس من السجود العام ما يكون بالخضوع العام التي هي مع سائر الأفلاك تخضع لله، وللشمس سجود خاص لها، وهذا إذا حاذت عرش الرحمن لهذا الحديث فإنها تخر للرحمن ساجدة. كيف؟ الله أعلم بكيفية ذلك. من الإشكالات الحاصلة عند بعض الناس مسألة عند المغرب أن الشمس إذا غربت سجدت، إذا غربت سجدت، قائلا: والشمس دائما في غروب، الآن غربت عندنا قبل قليل، إذن ستغرب بعد دقائق عند قرية وفي بلدة، وبعد دقائق عند بلدة، ولا تزال في غروب في غروب في غروب، لأن الناس القرى مستديرة كما قال العلماء، إذن هي تبقى في غروب، إذن دائما تكون ساجدة. قال العلماء، وهذا التنبيه على لفظة وهي من الأخطاء التي يتداولها الناس عند هذا الحديث: ومن قال لكم أن الشمس تسجد عندما تغرب؟ عندما تغرب لا، الحديث جاء قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذهب، ما قال إنها تغرب، تذهب حتى تخر ساجدة. فنبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أن سجودها عند الذهاب، ما قال عند الغروب. فمن يروي هذا الحديث على جهة الغروب هذا خطأ، لأنه سيأتي هذا الإشكال الذي قد يستشكل عند كثير من الناس، لكن عند الذهاب، وهذا الذي جاء به النص. إشكال أخير إخواني في الله نقف عنده، وهو أن هذا الحديث فيه أن الشمس تذهب وتجيء حتى تخر ثم تقوم وتطلع، يشكل على كثير من الناس، قل كيف هذا؟ يعني الشمس تتحرك، الشمس تتحرك، ونحن الذي نعلمه والذي نعرفه على أن الشمس ماذا؟ ثابتة. ومن الذي يتحرك؟ قالوا الأرض، وأن الأرض لها حركتان، حركة حول نفسها لعملية الليل والنهار، وحركة حول الشمس للفصول الأربع. وهكذا المجرة والكواكب التسعة ومع أقمارها تدور حول المركز وهو الشمس. كيف هذا؟ والحديث يثبت على أن بل هذه الآية طلوع الشمس تطلع كأن الأرض ثابتة، وهذا خلاف ما عليه العلم الحديث. ذهب جماعة من أهل العلم قالوا لا ما في إشكال، وإنما هذه الأفعال طلوع الشمس وذهاب الشمس إنما هي بحسب ما نراه نحن، نحن نراها بأنها تتحرك، وإلا الحقيقة أن الأرض هي التي تتحرك بنا، الأرض هي التي تتحرك بنا، وإنما ما نذكره مثلا نقول غربت الشمس، طلعت الشمس، ارتفعت الشمس، لا، الشمس ما طلعت ولا غربت، لكن نحن الذي طلعنا ونحن الذي ماذا كانت بحركتنا، لكن نروي هذه الأشياء بما نراه نحن، نحن بالنسبة إلينا كأنها طلعت كأنها غربت. هذا الذي خرجه العلماء لهذه المسألة، مع التنبيه على أن من أهل العلم من ذهب إلى إلغاء هذه الحقيقة المسمى بالحقيقة العلمية، وأن ما يدرس به في المدارس وفي الجامعات وفي المراكز العلمية من أن الشمس ثابتة وأن الأرض تتحرك أن هذا ليس له أساس من الصحة. وهذا القول قال به جماعة من كبار أهل العلم كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة بن عثيمين والفوزان وجماعات من أهل العلم، بل ويستندون على ذلكم على أدلة من القرآن والسنة. وترى الشمس إذا طلعت وترى الشمس إذا غربت تقرضهم ذات اليمين، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. هذه الآية في سورة الكهف، قال العلماء أن الله أسند الفعل إلى الشمس في أربعة أفعال: طلعت، غربت، تزاوروا، وتغرب، كلها نسبت إلى الشمس، والفعل إنما يسند إلى فاعله، فإن الفاعل لهذه الأفعال الشروق والطلوع والغروب والتزاور هي الشمس، لا أحد سواها، لا أحد سواها. دليل آخر قال سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها، الشمس تجري. وحديث أبي ذر الذي بين أيدينا صريح على أن الشمس تذهب، ولهذا قال نبينا لأبي ذر في مجلسه قال: أتدرون أين تذهب هذه؟ وأشار إلى الشمس، هي تذهب. فأهل العلم لهم قول ولهم وجاهة في أن الشمس ما تتحرك، أن الشمس تتحرك وأن الأرض هي ثابتة، ولهذا جعل الله عليها الجبال حتى لا تميد بنا ولا تتحرك يمنة ولا يسرة. وهذا القول طبعا الشيخ ابن عثيمين له فتاوى نزلت مقروءة ومسموعة ومرئية، وينتصر لهذا القول ولا يبالي بما عليه العلم الحديث، مع أن هذا ليس بإجماع. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سئل عن هذه المسألة يرى الأمر واسع، وذكر أنه ما عندي نص لا من الكتاب ولا من السنة يخالف هذه الحقيقة العلمية بثبوت الشمس وحركة الأرض، يرى ما عليه أكثر العلماء مع ما دلت عليه الأدلة العصرية، وأن هذا ما عندي مخالفة صريحة. ذكر هذا في سلسلة الهدى والنور رحمه الله. فالشاهد أن الخلاف حاصل بين علمائنا في هذه المسألة، وهذا إخواني في الله يجرنا إلى أن بعض المسائل العلمية التي قد أصبحت عند بعض الناس من المسلمات ومن اليقينيات ينبغي أن نتأنى فيها، نتأنى فيها. مثل هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين يقول أنا ما أتزعزع عن هذا، ما أتزعزع إلا بأمر يقيني، أما ظني لا. ولا يأتي أحد أقولها، ولا يأتي أحد يقول لا العلم اليقيني، من يقول يقين؟ لا ما عندي يقين، ما عندي يقين. كل للأسف ما أقول كل، أكثر ما يأتينا من جهة هؤلاء من المسائل التي أصبحت من المسلمات هي في الحقيقة تحت النظر. مسألة الديناصورات، مسألة الإنسان البدائي، مسألة الصعود إلى القمر، مسألة الأطباق الطائرة، مسألة أناس من المريخ، هذه أشياء أصبحت مسلمة عند الغرب لكنها في الحقيقة تحت المجهر، تحت المجهر. الصعود إلى القمر كعام كم؟ عام كم؟ قبل عشرات السنين، والآن نحن في قمة التطور، ما استطاعوا أن يصعدوا. كيف ما تصعدون؟ صعدوا مثلكم الآن قد تبنون قصور في القمر، ما استطاعوا يكرروها. لماذا؟ هنا السؤال، لماذا ما تكرر؟ لأن قد جاءت الأخبار على أن الصعود الأول كان مزيف. ولهذا أخوان أشياء، بعض الأشياء التي تعود من الحقائق والمسلمات نحن لا نستعجل فيها. ومثل هذه المسألة تصوير المجرة على هذا، نقول كما قال علماؤنا، حتى الشيخ ابن عثيمين مع إنكاره قال إن ثبت يقينا فنحن معه، إن ثبت يقينا فنحن معه، أما من قولهم ما نتزحزح. قال عن ظاهر أدلة القرآن والسنة، فإن أدلة القرآن والسنة في هذه المسألة تدل على أن الأرض ثابتة، قد تتحرك، قال بالنسبة دوران الأرض يحتمل، قال لكن الشمس تجري، الشمس تجري هي التي تتحرك لدلالة القرآن والسنة. فهذا إخواني في الله خلاصة هذه المسألة وما يتعلق بمسائل طلوع الشمس من مغربها أنها من أمارات الساعة. ننتقل الآن إخواني في الله إلى العلامة السابعة، وهي النار التي تخرج فتحشر الناس. نواصل بعد الأذان في ذكر ما يتيسر من هذه الأمارة، والله تعالى أعلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من أشراط الساعة إخواني في الله ما يكون من خروج النار في آخر الزمان، وهذه النار ستحشر الناس. وهذه النار إخواني في الله تحتها مسائل نوردها سريعا في هذا المقام. أولى هذه المسائل الأدلة الدالة على أن خروج هذه النار من أشراط الساعة، منها ما جاء من حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة قال وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه علامة من علامات الساعة، ليس هذا فحسب، بل هي آخر أمارة، آخر علامة من العلامات العشر. إن أردت أن ترتب اجعل رقم عشرة خروج النار، هذا نص صريح صحيح من رسول الله. وجاء كذلك في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أشراط الساعة فقال نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. طيب إذن هذه النار تخرج من المشرق، أي أن تحديدا من المشرق من أرض اليمن. أردنا أن نحدد أكثر، أين في اليمن؟ من قعر عدن، جاء ذلكم في بعض الروايات الصحيح، تخرج نار من قعر عدن أي من مدينة عدن المعروفة، هنا تخرج النار، تبدأ بالخروج حتى تعم الناس جميعا. وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. طيب هذه النار إذا خرجت قال نبي تحشرهم إلى المغرب، إلى أين تحشرهم؟ الحشر هنا بمعنى الجمع، تحشرهم إلى مكان الحشر، أي تأتي النار تتوزع تحيط بالخلق ثم تجمعهم. أين أرض المحشر؟ في الشام، في أرض الشام هي أرض المحشر والمنشر، هناك سيكون تجميع الناس. مسألة متعلقة بهذه النار، متى ستكون؟ متى ستكون؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه النار ستخرج بعد قيام الساعة، وانتبه لكلامي، تخرج بعد قيام الساعة، الناس في قبورهم، إذا قاموا من قبورهم قاموا الآن يطالبون بالذهاب إلى أرض المحشر. طيب بماذا سيؤمرون؟ تأتي النار، هذه تأتي هذه النار وتحيط بالخلائق جميعا، فتأتي بهم وتجمعهم حتى تأتي بهم إلى أرض المحشر، هناك الحساب والعقاب. هذا قول، نعم، قال به جماعة من أهل العلم، نقل عن الحليمي وعن أبي حامد الغزالي وعن حكيم الترمذي، ذهبوا إلى هذا. والصحيح والذي عليه جماهير العلماء من المحققين منهم إلى أن هذه الأمارة والعلامة لا تكون بعد القيامة، وإنما قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة، كما أشار ورجح ذلك الإمام البغوي والقاضي عياض والخطابي والإمام القرطبي وابن رجب وابن كثير وجماعات، وقالوا من قال بأنها تكون بعد الساعة؟ لا، هذه قبل قيام الساعة، بل هي من أمارات الساعة ومن علاماتها. واستدلوا هؤلاء بأدلة، أكتفي بدليلين. استدلوا أولا بما جاء من حديث حذيفة عندما كانوا يتذاكرون الساعة، قال نبينا ما تذاكرون؟ قالوا يا رسول الله نتذاكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فهذا نص صريح أن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، إذن هذه 10 متى ستكون؟ قبل قيام الساعة. فكيف يقول من يقول بأنها تكون بعد الساعة؟ فالجواب كما قال العلماء أنها مما يقع للناس قبل قيام الساعة. والأمر الثاني مما يستدل به على أن هذه النار إنما تكون قبل قيام الساعة ما جاء في وصفها وما جاء في صفتها، فإنها تدل على أن مجريات الأحداث التي فيها على أننا لازلنا في الدنيا. وهنا أنتقل إلى المسألة الثالثة، صفة هذه النار. ما صفة هذه النار التي تخرج في آخر الزمان؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على 3 طرائق، يحشر الناس على 3 طرائق، أي على 3 هيئات. قال راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث قال وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذا الحديث فيه أولا بيان لصفة النار وكيف تحشر الناس، كما أشرنا تخرج النار بداية من اليمن، تحديدا من قعر عدن، وأثبت العلماء على أن عدن تعيش على فوة بركان يخرج بانفجاره ويأذن الله بإخراج ما فيها من الحمم، ثم تبدأ النيران تتصاعد شرقا وغربا حتى تحيط بالناس. تهجم الناس تجمع إلى أين؟ إلى أرض الشام، إلى هذه البقعة، هذه المركزية. طيب، بدأ نبينا بذكر حال الناس في وقت الجمع، وأن الناس على ثلاث طرائق، على ثلاث هيئات، بدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الطبقة الأولى قال راغبين راهبين، قال العلماء هذا الصنف الأول، وهو صنف استطاع أن يتحصل على مركوب يمشي عليه، فهذا راغب، وجد شيء يهرب به، فهو طاعم وكاسي، عنده أكله وعنده كسوته، ويستطيع أن يفر من هذه النار حتى لا تلتهمه، وهذا من أحسنهم حالا. وراهب خائف من النار لكن يهرب منها. القسم الثاني من الناس لا دون القسم الثاني من الناس ما استطاع أن ينفرد بمركوبه، بل هو تارة يمشي وتارة يركب بالاشتراك، وهذا الذي عبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير. تجد فئام يحتفون على بعير واحد، ذو عندي يطلع عندي، يتفاوتون ويتناوبون عليه، تارة يمشون وأحدهم يركب وينزل ثم يصعد، وبعضهم أربعة ثلاثة يتعاقبون على بعير، فهؤلاء بين وبين، تارة مشي وتارة ركوب. القسم الثالث والذي أشار إليه نبينا بقوله قال ويحشر بقيتهم وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم. القسم الثالث ما عنده مركوب، لا على الانفراد ولا بالمشاركة، هذا ماذا يفعل؟ يمشي يمشي. طيب هذا المشي لماذا يمشي؟ لأن النار تمشي معه، النار تتحرك ليست جامية، تتحرك. كما قلنا القصد من الحشر تجمع الناس إلى أرض المحشر. طيب هؤلاء بشر، يصيبهم ويعتريهم ما يعتري البشر من التعب، فماذا؟ لربما أحد ينام يقيل، ماذا تفعل النار؟ تقيل، تقف تقف تقيل حيث قالوا، فإذا بدأوا بالحركة تتحرك معهم النار، تصبح معهم إذا أصبحوا، تمسي معهم إذا أمسوا، جاء وقت الليل باتوا، أرادوا أن يناموا من شدة التعب، ماذا فعلت النار؟ باتت معهم تنتظر، تعطيهم فرصة أن يبيتوا حتى يستمدوا قواهم، فإذا نهضوا تحركت. قد يقول قائل أنا ما سأتحرك، قال العلماء ومن أبى المشي أكلته النار، فأنت كما يقال بين أمرين أحلاهما مر، إما أن تمشي وإما أن تؤكل عن طريق النار، فكما يقال تبقى النار وراهم وراهم إلى أين؟ إلى أن توصلهم إلى أرض المحشر، فإذا تجمعوا في أرض المحشر حينها يأذن الله بقيام الساعة فينفخ في الصور فهلكوا جميعا. طبعا لهذا هي آخر علامة من علامات الساعة، لأن على إثرها يكون النفخ في الصور. فهذا إخواني في الله ما نذكره من هذه الأمارة، وهي تعد يعني من حيث ترتيبنا الأمارة السابعة، وبقي عندنا الثامنة والتاسعة والعاشرة، سنحاول أن نصل إليها إن شاء الله في يوم السبت، ليس غد وإنما من يوم السبت سنستكمل هذه الدروس المتعلقة بأشراط الساعة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.